عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الحلقة هي استمرار للحلقات للساعات التي كنت فيها قبل قليل ضيفا مع أخي الحبيب الأستاذ أسامة، وكنت بجوار الشيخ الكريم فضل الدكتور عبد الله شاكر. حياك الله جدا.
أهلا وسهلا، يا مرحبا،
حياك الله فيك.
أهلا وسهلا.
وإن كنا ننوه أن الحلقة وإن كانت مستمرة ذودا عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبيانا لمكانة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلا أننا نفتح المجال أمام الإخوة المشاهدين والمتصلين ليطرحوا أسئلتهم على شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله شاكر كما اعتادوا في كل جمعة في حلقته التي تكون مع أخونا الفاضل الأخ أسامة. وإن كنا نبدأ بداية بسؤال لشيخنا الكريم وننتظر اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى على الأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب، مكانة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الكلام عن هذا الأمر يبين أن كما تفضلت قبل قليل الهجمة مستمرة وأن القضية هي مجرد اجترار. الألفاظ اختلفت والمعطيات اختلفت. الألفاظ كانت سابقا مجنون، شاعر، ساحر، كاهن، أما الألفاظ في هذا الوقت فقد نزلت إلى الحضيض الأدنى لمستوى النزول، مستوى الفكر. القرآن لما جاء ليخاطب العرب جاء ليتحدى فصاحتهم وبلاغتهم، وكانوا أفصح الناس وأبلغ الناس. أما الآن أصبحت الناس التي تتغنى لأقفاص الخضار والفواكه، وأصبحت تتغنى للحيوانات وللحمار وتتغنى بحبها لهذا الحيوان. أعتقد أن التنزل إلى مستواهم من مرأة مسفة في كلامها هو نوع من للأسف من الأمر الذي يقول إنما البكاء كما قال الإمام الطبري، إنما البكاء على خساسة الهمم. ففعلا هي المسألة مسألة خساسة همم، ولكن نريد أن نقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينتصر إنما انتصار للدين وذبا عن عرضه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، شاعري النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فلقد وفقت فيما أرى يا أستاذ إبراهيم غاية التوفيق عندما يعني بدأت حديثك بتغيير لون الخطاب إن صح التعبير في العصر الحاضر الذي ظهر من خساسة هؤلاء، وكان امتدادا لقول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو شاعر أو كاذب. في الحقيقة يعني فعلا المقولة بأن الإنسان يعني نتاج لبيئته، وهؤلاء لما عاشوا بيئة متعفنة، بيئة مليئة بهذه الأهواء المنكرة والمفاسد التي عايشوها، فظنوا أن الناس كلهم سواء، وأن انطلاقات الناس في الهم الذي هم فيه أيضا سواء. وهذا يعني يدعونا إلى أن نذكر المثل السائر: رمتني بدائها وانسلت. هؤلاء لما يعني كانوا يعيشون في ركاب الحيوانات، وبل إن الحيوانات أحسن وأفضل حالا منهم بكثير، لأنها خلقت لمهمة ولوظيفة وهي تقوم بأدائها، وبعض الحيوانات يعاف وتأنف طبيعته أن يأتي بكثير من المنكرات التي يأتي بها هؤلاء الناس. ولسنا بصدد الحديث عما يحدث حتى بين ذكور الحمام وإناثه وغير ذلك، هذا أمر واضح ومدروس لدى هؤلاء. ولكن هم لما كانوا يعيشون بيئة معينة فانطلقوا من خلال هذه البيئة، وظنوا أن هذه البيئة مرتع لكل الناس يعيشون فيها، ويعني يتمنون أن يكونوا على ما هم عليها أيضا فيها، وبالتالي فسروا التاريخ السابق من خلال هذا المنطلق الفاسد الذي يعيشون فيه، ظنوا إليه بهذه النظرة ومن هذه الوجهة. وهذا أيضا يذكرني أيضا بالقول القائل: وكل إناء الذي فيه ينضح. هذه حقيقة، لأن كل إناء ينضح يعبر عن ذاته. بعض المواقف تنبئ عن أصحابها وتعبر عنهم، بل إن قسمات الوجه قد تشير إلى شخصية الإنسان وإلى ما يختلج في نفسه وصدره، والإنسان لا يعلم الغيب ولكنه يستشف من وراء ما يبدو ويظهر أمور. فهذا الذي بدا لنا وهذا الذي ظهر لنا، ولكننا نكرر ونؤكد بأنهم لن يتمكنوا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينالوا من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. مكانته محفوظة عليه الصلاة والسلام. الدليل على أن هذه المكانة محفوظة هو ما نفعله اليوم وما يفعله غيرنا وما يتناوله الكتاب هنا وهناك والمواقع التي نسمع عنها بين الحين والآخر وتنزل للدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تجنيد رباني لبيان منزلتي ومكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس أصحابه وفي نفوس أتباعه وبين العالمين أجمعين. نحن لا نتكلم بالغيب ولا رجما بالظن، وإنما نحن نعتقد ويوقن والعالم حولنا يعرفون أنه لا يوجد مكان في أرض الله عز وجل إلا وفيه من يعرف لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشهادة تخرج بصدق بيقين باعتناق، هذه في الحقيقة منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
السادة نوفي أن نتلقى والاتصال في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حبيبك شعبان من سوهاج.
حياك الله يا شعبان.
الله يحبكم في الله. والله يا شيخ
أحبك الذي أحبنا فيه.
ربنا وفقكم، وأنا والله مبسوط جدا بالبرنامج ده والله.
جزيت الجنة.
وأتمنى لكم كل خير يعني إن شاء الله.
جزيت الجنة الله يبارك فيك.
حضرتك والله صلينا صلاة العصر.
نعم.
وبعد صلاة العصر كانت في جنازة.
نعم.
اتوضينا وصلينا صلاة الجنازة يعني كان قرب المغرب كده حضرتك.
نعم.
فالمهم في ناس حصر جدل بعد في أذان المغرب بعد ما الناس صلت، في ناس متواضية طبعا على صلاة الجنازة قال لك لا وضوء صلاة الجنازة ما ينفعش لصلاة المغرب. فحصل جدل كتير يعني، وناس توضت تاني وفي ناس ما توضت. فأنا عايز
يعني هم صلوا الجنازة قبل صلاة المغرب؟
اه.
وكانوا قد توضوا لصلاة الجنازة.
توضوا لصلاة الجنازة.
نعم. لعلهم أرادوا أن يقولوا أن قضية أن حد فيهم شارك في حمل الجنازة. هل كان هذا الموضوع من ضمن الامور المطروحه انه حد شال الجنازه مع شال جنازه الميت؟
لا حضرتك السؤال
ولا قالوا بشكل عام ان وضوء صلاه الجنازه لا يصلح لصلاه المغرب.
هو حضرتك السؤال يعني انه هو صلاه المغرب تنفع بالوضوء نفس صلاه الجنازه ولا لا صلاه الجنازه وضوء وحده؟
جميل. طيب خير ان شاء الله يجيب عليك فضيله الشيخ باذن الله. حياك الله العظيم. لعل هذا تأكيد لما تفضلت به ان احنا محتاجين الناس نركز على قطين. نعم. معرفة الله تبارك وتعالى وهو الاعتقاد، ثم بيان الامر. نعم. للناس وهي نعم. العبادات. نعم. وهذا ما نحتاجه.
ولعل يعني اذا ضربنا مثال، احيانا اضرب بصلاة الجنازة، يعني احيانا تدخل الجنازة في المسجد وبعض الجالسين لا يعرفون كيف يصلون على الميت. احيانا مثلا يكون هناك كسوف للشمس فنقوم للصلاة، فبعض الناس لا يعرفون قيمة هذه الصلاة ولا كيف تؤدى هذه الصلاة ويستغرب الهيئة التي عليها لأنه لم يألفها، فلما يتعلم من قبل لا يحتاج إلى مثل ذلك. على كل حال الوضوء هو رفع للحدث، وإذا رفع الإنسان هذا الحدث فليصلي به ما شاء أن يصلي من نفل أو فرض أو واجب على الكفاية كصلاة الجنازة وغير ذلك، طالما أنه على وضوئه الذي توضأه.
نعم
نعم. يصلي به ما شاء.
جزيت الجنازة الحمد لله. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
حياك الله الحبيب.
الله يسلمك شيخ. أريد أن أطرح عليك سؤال.
تفضل.
شيخ نحن نعلم أن الاختلاط لا يجوز، أليس كذلك؟
نعم.
ولكن كيف يعني نوفق بين الدراسة في الجامعة والإنسان يريد أن يطلب العلم ويتحصل عن الشهادة وهو واقع في الاختلاط؟ يعني هل توجد هناك قرينة لعدم لجواز الاختلاط في هذه الحالة؟ وإلا إذا لم يدرس في الجامعة فما يترتب على الأمة من الجهل والأمية ولا يستطيع. والسؤال رقم 2 شيخ، وهو الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل وكانت بينه وبين الناس مظالم ثم أراد أن يستسمح هؤلاء ورفضوا السماح له، هل يعني توبته صادقة صحيحة أم
هذه المظالم هل هي مظالم في أعراض أم مظالم مادية كأموال وحقوق وغير ذلك؟
والله ما أدري، يعني مظالم صفة عامة.
نعم. طيب نوضحه على هذه الصورة وعلى تلك بإذن الله. جزاك الله خير. حياك الله. السؤال الأول. بالنسبة للاختلاط في الجامعة.
لا شك أن هذا أمر بأيدينا. الاختلاط نهى عنه الإسلام. ولا شك أن مفاسده عظيمة، ولله الحمد والمنة توجد في بعض البلاد الإسلامية جامعات لا يوجد فيها أي لون من ألوان الاختلاط. فبعض البلاد في الجزيرة العربية وحتى هنا في مصر في الأزهر الشريف توجد كليات خاصة بالبنات، يدرس فيها البنات فقط ما يحتاجون إليه من التعليم. ولكن في كثير من الجامعات أيضا بعد ذلك في البلاد العربية وغيرها يوجد لون من ألوان الاختلاط. حقيقة نحن نناشد المسؤولين عن التعليم، نناشدهم ونضع المسؤولية بين أيديهم ونعلمهم أنهم سيسألون عن ذلك في يوم الدين. الحمد لله، يعني مع كثرة أعداد الطلاب والطالبات الفصل بينهما سهل ميسور، لأني سأجد الكمية الكبيرة التي يمكن أن أوظف لها أستاذا وأوظف لها من يقوم بخدمتها، لأنها قطاع أو جناح كبير جدا للغاية، ولن يعني يكلف أي عبء زائد أو إضافي عن ذلك. إذا لم يتيسر هذا، فأنا أنصح إخواني الطلاب والطالبات في الجامعات أن يقوم كل واحد منهما بالفصل بينه وبين النساء. فلو مثلا اعتبرنا أن مدرج واحد تلقى فيه محاضرة واحدة، فالنساء يجلسن في نهاية هذا المدرج والرجال يجلسن في أول هذا المدرج، وبالتالي هنا لن يكون هناك يعني الاختلاط المكشوف الظاهر الواضح الذي يجعل الطالب بجوار الطالبة أو يفتح مجالا للحديث بينهما، خاصة إذا اجتمعنا النساء بعضهن مع بعض ما تجرأ طالب أن يأتي إلى واحدة منهن ليتحدث معها، لأن أمامه 50-60-100 فهو سيستحي من نفسه، لأن هؤلاء يشكلن جميعا وحدة واحدة، فلا يمكن أن ينفرد بواحدة منهن. هذا بأيدينا نحن أن نفعله في مجتمعاتنا، إلا أن يأذن الله عز وجل بأن يقوم المسؤولين في هذه الجهات والمؤسسات التعليمية باتخاذ خطوة طيبة صالحة، حتى يعني يكون حتى الإقبال على العلم إقبالا صحيحا وسديدا وموفقا بإذن الله تبارك وتعالى.
لا سيما وأرباب الاختلاط هم الذين يدعون الآن بالعودة إلى الفصل.
نعم، لأنها ضيع له مفاسد كثيرة. نعم. ضيع الحقيقة الأهداف من التعليم، وشغل البنين بالبنات والبنات بالبنين، وهكذا له مفاسد معروفة. نعم. والذي يدخل الجامعات يعرف هذا ويعلم.
نعم، جزاك الله خير. قبل أن نجيب على سؤال المتعلق بمسألة المظالم أستأذنك أن نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتي، تفضل.
أنا والله واحدة ست مسنة كبيرة يعني، وبعدين بطول النهار بتوضع على الشراب يوم كامل يعني 24 ساعة. فجيت من كتر البرد يعني فرحت لابسة فوق الوضوء ده فوق الشراب شراب كمان، فمش عارفة ايه حكم ان انا يعني اتوضى برضو عليه يعني امسح عليه. وفي سؤال تاني بعد اذنك.
تفضل.
بالنسبه للفاتحه انا بقراها سرا، فالقراءه سرا ما بتكونش زي ما بكون القراءه جهرا يعني بالاحكام وبالتجويد وكده، فمش عارفه يعني هل ده صح ولا لا.
خير باذن الله، يجيب عليك فضيله الشيخ باذن الله عز وجل. شكرا لك يا اختي. سؤال الاخ حول قضيه مظالم العباد، اذا تاب العبد نسال الله ان يتوب علينا اجمعين، وأراد أن يتحلل فإن تحلله تحلله أولا مشروط بالتخلص من مظالم العباد. فكيف يكون التخلص إذا كانت هذه المظالم نوعية معنوية أو كانت مادية؟
في الحقيقة نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، ولا شك أن من شروط قبول التوبة رد المظالم إلى أصحابها، وذكر أهل العلم عند الإمكان. ولذلك أنا يعني أنص على هذه الجزئية، لأن الإنسان أحيانا سواء كانت مسألة مادية بالذات لا يتمكن من أن يرد الأمر إلى أيه؟ إلى أهله، كان يكون مثلا إنسان سطى على إنسان فأخذ شيئا من ماله ثم مات هذا، أو انتقل إلى مكان بعيد ولا يعرف أين مكانه. الشاهد إن كان الأمر ماديا فعليه أن يخرج ما أخذ صدقة عن صاحب هذا المال، يتصدق به عنه. إنسان مثلا أخذ بغير وجه حق 100 جنيه مثلا أو 100 دينار أو 100 دولار من إنسان ما، ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى ولا يعرف الشخص الذي أخذ منه هذا المال، فعليه أن يتصدق بهذا المال الذي أخذه منه بغير وجه حق على نية صاحب المال، ويستغفر الله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلح حاله وبين أن يصلح الحال بينه وبين هذا الشخص الذي اعتدى عليه وأخذ ماله. أما إن كان أمرا معنويا كأن يكون إخابة
قبل أن نذهب إلى المعنوي. فإن جاء صاحب المال وطالب أنا تصدقت عنه بنية أن هذا المال عن فلان الناس
يعطيه إياه، هذا حقه يجب أن يعطيه إياه، هو الذي قد ظلم ويتحمل تبعة ما ظلم. ونحن نقول حينما يتوب ويبحث ويتحرى قدر الإمكان في الإخراج فليتجه إلى هذا الأمر خشية أن يموت
ويبرئ ذمته
أمام الله عز وجل. وإن جاء صاحب الحق وطالبه كان عنده استعداد عليه أن يعطيه لأن هذا حقه، أو يعلمه بما حصل ويطلب منه السماح، المهم يتوصل معه إلى كيفية يقع بينهما فيها التراضي المقبول. أما إن كانت مسألة معنوية كأن يكون وقع في غيبته أو تحدث عنه أو أفسد شيئا آخر من عرضه أو غير ذلك، فعليه أن يستغفر من ذنبه وأن يدعو لهذا الذي ظلمه، يدعو لهذا الذي ظلمه، لأن الدعاء يعني فيه نفع عظيم، وحينما يدعو له فيعني تجري عليه حسنات، ويطلب من الله تبارك وتعالى أيضا أن يصلح بينه وبين هذا الأخ الذي ظلمه، ورب العالمين سبحانه وتعالى يفصل بعد ذلك بين العباد.
نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن سائر المسلمين. شيخ الحبيب، سؤال الأخت الفاضلة حول قضية لبس الجورب، وأنها ذكرت أنها تمسح عليه يوم وذكرت 24 ساعة. نعم. أولا، ما هو الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسان المرادي؟
لأنه للمقيم يمسح يوما وليلا.
نعم.
ويبدأ المسح عند أول حدث يعني يكون قد أحدثه الذي قد لبس هذا الشراب وسيمسح عليه، يبدأ اليوم والليلة عند هذا الأمر. والمسح يكون على الجورب الأعلى، على الجورب الأعلى.
هل مرتبط بعد الصلوات معينة؟
ما هو يوم وليلة سيكون خمس صلوات.
نعم.
يمسح على الجورب الأعلى. ولذلك هنا ونحن كنا نتدارس يعني يمكن يوم الثلاثاء الماضي مع بعض أهل العلم في مسائل في الفقه في هذه القضية، عرضت علينا مسألة، وهي أيضا من امرأة سألت أو سأل زوجها، ونحن يعني كان معنا بعض طلبة أهل العلم، تلبس جوربا سميكا وفوقه جورب يشف عما وراءه. نحن نقول المسح على الأعلى، والجورب الذي يشف عما خلفه لا يجوز المسح عليه. وبالتالي إن لبست جوربا خفيفا يصف عن الجورب الذي هو أسفل منه فلا تمسح عليه، وإنما عليه أن تخلع هذا وتمسح على الجورب السميك القائم بنفسه كما ذكر ذلك جمهور الفقهاء. فيلاحظ هذا في المسح. المدة كما ذكرنا يعني للمقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمسح يكون على الجورب، ورجح هذا كثير أهل العلم وقالوا بجوازه، ولكن يكون يعني لا يشف عما خلفه.
نعم. نجيب على السؤال الثاني بعد إذنك، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أسأل الشيخ سؤال.
تفضل يسمعك الشيخ.
إن شاء الله كنت في يعني معاملة معينة وعايز أعرف فيها شبهة ربا ولا ما فيه.
تفضلي.
هو في والد عنده قطعة أرض.
نعم.
وابنه عنده قطعة أرض. فالقطعة الأرض بتاعت الوالد المفروض إن هي محدد فيها البنى في وقت معين، والأب معهوش فلوس.
نعم.
فهياخد من ابنه فلوس على سبيل إن هو يبني بيها، ولما ربنا ييسر له يعني مبلغ من المال يرده لأبوه. بس يعني هو دلوقتي هيديله 100,000 في حدود 100,000. فال100,000 حاليا هتبني مثلا دورين. الابن بيقول له ان انت ما تيجي تديني فلوس انا مش عايزهم 100,000، لا انا عايزك تشوف الدورين اتبنوا بقد ايه وتبني لي قصادهم ايه الدورين. فممكن مثلا يوصلوا 150، يوصلوا 200 حسب الظروف بعد كم سنة يعني.
وممكن في لحظة بين غمضة عين وانتباهاتها تصبح بعد اسبوع قيمة ال100,000 ما تعمل حتى ما تعمل نص دور. وهذا حدثت في بعض بلاد المسلمين قبل فترة قريبة، أن العقار أو المباني ارتفعت في أسبوع واحد، فأصبح اللي يبنى ب100,000 لا يبنى ب200,000 في أقل من أسبوع. فعلى كل نجيب عليك فضيلة الشيخ.
تفضل شيخ. الجواب على هذا السؤال.
نعم.
في الحقيقة يجب أن في هذه الحالة أن يكتفي الأب بأن يأخذ قرضا حسنا هكذا نسميه من ابنه ويرده إليه بقيمته التي أخذه منه، لأن في هذه الحالة لما يعطيه مال حقيقة عاد نفع على هذا المعطي عندما يشترط أنه يعطيه أو يبني له، هذا فيه ضرر عليه. بل ربما الأستاذ إبراهيم أشار الآن نقطة مهمة جدا، قد يقع الضرر مضاعف، يعني ربما لو اقترض سيأخذ مثلا منه 10% أو 20%، إنما قد يصل الأمر إلى 100% وزيادة. لما يعطيه 100,000 ليبني به دورين ويطلبه أن عند الرد او الاستطاعة ان يقدم له ايضا هو دورين كما بنى بماله هذين الدورين، معنى هذا انه قد يتكلف 200,000 وزيادة، فيكون رد المال الذي اخذه بضعف ما اخذ، وهذا لا يجوز.
طب شيخنا في صورة اخرى اذا اذنت لي، هل يمكن ان يقيد الدين ذهبا خروجا من مسألة نزول القوة الشرائية او القيمة الشرائية للجنيه او للدرهم؟ يعني انا الان الجرام هنا اعتقد تقريبا 120 او 130 جنيه، فقيمة 130 جنيه، انا اعطيت فضيلتك كيلو من الذهب،
هو هذا اذا كان يعطي ذهبا،
نعم،
ان اعطى ذهبا رد ذهبا، ان اعطى ورقا رد ورقا،
نعم، لا نقيم بل نشتري ذهبا،
نعم نشتري ذهبا، لا بس هو يعطي ذهبا،
نشتري ذهبا، يعني انا الان اروح اشتري ذهب
واعطيه ذهب، نعم، واعطيه ذهبا، وهو كذلك يشتري لك نفس القيمة ويعطيك ذهبا،
نعم،
بما اخذه منك قرضا حسنا،
لعل هذه الصورة يكون
فيها اضبط يعني للاثنين معا،
نعم،
وخروجا من دائرة الخلاف،
نعم. جزاك الله الله يبارك فيك. استاذنك نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الحبيب، تفضل. كسبنا منك ان احنا سمعنا سلامك. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا. شيخنا الأجر الآخر في قضية السلام وهو ذكر بسم الله عز وجل يذكرنا بسؤال الأخت التي سألت عن الفاتحة وفي كل حرف منها أجر بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. قالت أنها لا تجد نفسها في قراءة الفاتحة إذا قرأت سرا كما تجدها حين تقرأها جهرا من ناحية الخشوع والتلاوة والأحكام.
هو في الحقيقة القراءة السرية في صلاتي الظهر والعصر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخير كل الهدي في أن يلتزم العبد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن حقيقة يجب أن أذكر نفسي أولا وإخواني ونوطن أنفسنا على أننا حينما ندخل في الصلاة سرية كانت أو جهرية أننا مقبلون على الله عز وجل، سنستشعر عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، خاصة حينما يقول الله أكبر. في إذا استشعر ذلك وقام في نفسه هذا الشعور وقام في قلبه هذا الأمر واستيقن عظمة رب العالمين وأنه واقف بين الكبير المتعال سبحانه وتعالى، هذا يدفعه إلى الخشوع وإلى الخضوع وإلى القراءة بالتأني الذي يقرأه أيضا في القراءة الجهرية. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في الظهر والعصر ولا يجهر بالقراءة، سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأي شيء كنتم تعرفون كان يقرأ لا تسمعون صوته؟ قالوا باضطراب لحيته. وهذا يدل على أنه كان يقرأ قراءة متأنية صلى الله عليه وسلم، معطيا الأحكام حقها لدرجة أن وجهه يضطرب، فكيه يضطربان للقراءة الصحيحة المضبوطة المراعى فيها أحكام القراءة الصحيحة.
نعم،
فلنكن كذلك
صلى الله عليه وسلم، وأنه كانت له لحية كثة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يبان اضطرابها من قراءته. نسأل الله أن يجعلنا من المتسلمين بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
كنت عايز أسأل تقدم لخطبتي شخص يعني مش على قدر من الدين وعايز يلتزم، ولما قيل له أني منتقدة قال يعني أنا بقية تصلي وعايز التزم كده، يعني رأي الشيخ ايه؟ السؤال الثاني شافني.
طيب معلش عفوا، هو هل عنده اعتراض على شيء معين؟
لا ما عندوش اعتراض.
نعم، لكن انت ذكرتي قلت لما اخبر انك منتقبه هل لم يدي شيئا يعني؟
قال انا بقيت اصلي وعايزها منتقبه يعني.
طيب
عشان التزم عايز طيب. يلتزم يعني. السؤال الثاني هو شافني تقريبا من 6 سنين قبل ابتداء النقاب، فلو جه يعمل رؤيه شرعيه يعني يشوف وجهي ولا بلاش يعني. السؤال الثالث يعني بعض الناس بيقولوا مش المفروض ان انا البس ملحفه واسود اسود او اسود في اسود، يعني الاخوه بيعترضوا على كده، فيعني بيقولوا يعني نلبس عبايه او طرحه والكلام ده، يعني مش عارفه اللبس ايه، مشروعيه اللبس ايه في الرؤيه الشرعيه.
سؤال تقصدين للرؤيه في الرؤيه فقط ليس طيب. بشكل عام اللباس أيوة. الشرعي في وقت الرؤيه.
ايوه
خير باذن الله. طيب خير باذن الله. شيخنا استاذنك ان نجيب على هذه اسئله الاخت لان ما بقي من وقتنا حتى اذان العشاء، وقت ضيق. اولا تقول ان الزوج الاخ الذي تقدم لخطبتها ليس على قدر من الالتزام، وانما هو في بادئ يعني الالتزام.
في الحقيقة عليها ان تشجعه. هي ذكرت انه يعني رغب في انها تكون على هيئتها التي هي عليها وقد غطت وجهها، وذكر بانه سيلتزم ويحافظ على الصلاة، فعليها ان تشجع على ذلك، ولكن تتأكد هي ايضا من انه رجل يصلي وانه يحافظ على الصلوات، تسأل عن دينه، تسأل من يعرفه، هل يصلي في المسجد، تجعل احدا من اهلها يعرف اخباره في مثل ذلك، فهذا اولى لها، لان طالما ملتزمة تحتاج الى رجل على قدر ايضا من الدين والالتزام.
نعم. طيب رؤيته لها قبل 6 سنوات هل هي
لا تكفي؟ وهذه الرؤية يعني مشروعة، سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في الحديث انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. حقيقة الرؤية هذه كمان يعني فيها سر آخر وراء ذلك، ألا وهي قوة الارتباط عندما يكون الرجل جادا في أنه يرتبط بهذه المرأة ويسعى في التزوج منها بصدق
بإذن الله. نعم. طيب في عجل جدا شيخ لو سمحت، اللباس الشرعي لها
في وقت الرؤية هي على ما هي عليه من هو أجنبي عنها، فهي بالثياب التي عليه، ولا تتزين ولا تتطيب، وإنما لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، هذا على رأي جمهور أهل العلم.
نعم.
ولا يرى أكثر من ذلك بالهيئة التي تخرج بها، ولا تزيد عليها شيئا، لا شيء من المساحيق ولا شيء من العطور ولا غير ذلك، لأنها أجنبية من والشرع عندما أباح أن ينظر إليها لعلة، والعلة هذه تقدر بقدرها وتقف عند حدها لا تتجاوز.
نعم. الله أعلم. نسأل الله أن يستر علينا آمين. لباس الستر أجمعين في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. شيخنا رفت بهذا اللقاء الذي غير ترتيب وإنما بتقدير تبارك وتعالى أن أشرف بلقائكم بعد طول غياب، فلك مني خالص الشكر والتقدير ومن مشاهدينا الكرام بزيف الجنة.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
جمعنا الله وإياك فيها.
اللهم آمين. اللهم آمين. أحبتنا في الله، وحتى نلقاكم في لقاء آخر ومع شيخ آخر ومع حديث آخر يذكرنا بالحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة